بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم، هذه الكاف للتشبيه، وتحتاج إلى شيء ترجع إليه. فقال بعضهم: ترجع إلى ما قبلها، معناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا. قال محمد بن جرير: دعا إبراهيم عليه السلام بدعوتين، إحداهما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، والثانية قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فبعث الله الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة، يعني كما أجبت دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين، وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة الحنيفية. وقول ابن جرير هذا راجع إلى المعنى الأول، إلى القول الأول، أنها متعلقة بما قبلها. وقال مجاهد وعطاء الكلبي: هي متعلقة بما بعدها، وهو قوله: فاذكروني أذكركم، معناه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني. وحاصل هذا أن هذا التشبيه في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا إلى ماذا يرجع؟ قال بعض المفسرين: هو راجع إلى ما قبله، فإن الله تعالى ذكر من فوائد تحويل القبلة إلى الكعبة في الآية التي قبلها ثلاث فوائد. ما هي التي ذكرها الثلاث؟ سبقت في الدرس الماضي: لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولتمام النعمة، وليتم نعمتي عليكم، ولحصول الهدى، ولعلكم تهتدون. ثم قال الله: كما أرسلنا فيكم رسولا، أي حصلت لكم هذه النعم التي سبقت، تم الله عليكم نعمته وهداكم كما أنعم عليكم بإرسال الرسول. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا إلى آخره، أي كما أن نعم سابقة تلك التي ذكرها الله، أيضا هذه النعمة ذكرهم بها، وهي إرسال الرسول، فهي قالوا متعلقة بما قبلها. وكلام ابن جرير رحمه الله يقول: هي جواب دعوة إبراهيم، فإن إبراهيم دعا بأن يبعث الله فيهم رسولا، فبعث الله فيهم رسولا، ودعا بأن يجعل بأن يجعله مسلما ومن ذريته أمة مسلمة. فقال الله له في الآية التي قبلها: ولأتم نعمتي عليكم، أي بالهداية للإسلام، ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا. فكان هذان الأمران إجابة لدعوة إبراهيم: الهداية إلى الإسلام، وكذلك بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن قوله كما أرسلنا فيكم رسولا متعلق بما بعده: كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني أذكركم، أي كما أنعمنا عليكم بهذه النعمة فقابلوا هذه النعمة بالشكر لله والذكر. وهذا مثل ما تقول: كما أحسنت إليك فاسمع كلامي، أو كما أحسنت إليك فأجب دعوتي، ونحو ذلك. فقال الله: كما أرسلنا فيكم رسولا فاذكروني. فأمرهم الله تعالى بذكره وشكره على نعمته التي تقدمت، وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنيان محتملان، وإن كان سياق الآية أو أول ما يتبادر الذهن عند سماع الآية إلى المعنى الثاني الذي ذكره مجاهد وعطاء وغيره. وهذا نظير قول الله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي أنعمنا عليك بهذه النعمة فاعبد الله. فهنا يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا، كما أنعمنا عليكم بهذه النعمة العظيمة، فاذكروني واشكروا لي. والذي جعله متعلق بما قبله، المعنى واضح كما سبق، أي أتم نعمتي عليكم أهديكم كما أرسلنا فيكم الرسول. فكل هذه من النعم، نعم الله عليكم، فكما أن الله أرسل إليكم الرسول فكذلك أنعم عليكم بهذه النعم: الهداية، وإلا يكون للناس عليكم حجة، وتمام النعمة. وعلى هذا المعنى أنه متعلق بما قبله، يكون قوله فاذكروني أذكركم أمرا جديدا ليس متعلقا بما قبله. قال رحمه الله: رسولا منكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا، يعني القرآن، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قيل الحكمة السنة، وقيل مواعظ القرآن. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام، فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقال سعيد بن جبير: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. بيانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون، أي لولا أنه كان من المسبحين في حال الرخاء على هذا القول للبث في بطني إلى يوم يبعثون. والآية شاملة لهذا ولغيره، أن المعنى اذكروني في النعمة والرخاء اذكركم في الشدة والبلاء. وأيضا معنى اذكروني كما تبين الأحاديث ليس يذكرها أذكركم، فمن ذكر الله ذكره الله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي أخبرنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا الحديث يفسر الآية اذكروني أذكركم، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هروله. والحديث في الصحيحين. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، وحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان قال أخبرنا أبو عبد الملك الدمشقي قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن قال أخبرنا منذر ابن زياد، وهو الطائي، منذر ابن زياد الطائي متروك متهم بالكذب، عن صخر ابن جويري عن الحسن عن أنس قال إني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أناملي هذه العشر الأصابع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، وإن هرولت إلي سعيت إليك، وإن سألتني أعطيتك، وإن لم تسألني غضبت عليك. هذا الإسناد شديد الضعف لضعف منذر بن زياد، لكن أصل الحديث ثابت في الصحيحين عن أنس، أوله إن ذكرتني في نفسك، وأيضا قوله إن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، بقي قوله وإن لم تسألني غضبت عليك، هذا قد جاء بمعناه عن أبي هريرة من لم يسأل الله يغضب عليه عند أحمد وغيره، وهو ضعيف أيضا إسناده ضعيف. فأصل الحديث هذا ثابت دون هذه الزيادة، وإن لم تسألني غضبت عليك، وهذا الإسناد الذي هنا شديد الضعف. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا يحيى بن عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي أخبرنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي الدرداء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وغيره من عدة طرق عن الأوزاعي، إسماعيل بن عبيد الله والإسناد صحيح، إسناد صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، الشاهد من الأحاديث السابقة أنها تفسر الآية فاذكروني أذكركم، أن من ذكر الله ذكره الله وكان الله معه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن أهل بلده، وروايته هنا كذلك، فعمر بن قيس شامي أهل بلده الشاميين. قال أخبرنا عمر بن قيس السكوني قال عن عبد الله بن بصر قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. الإسناد الذي هنا حسن، وقد توبع إسماعيل بن عياش، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طرق عن عمر بن قيس، فالإسناد صحيح إلى عبد الله بن بسر. قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية، فإن من أطاع الله فقد شكره، ومن عصاه فقد كفره. حاصل هذه الآية أن الله تعالى ذكر عباده فيها بمنته عليهم، وأن من منته عليهم إرسال الرسول، وأمرهم بذكره وشكره، كما أنه أنعم عليهم بالنعم العظيمة. في هذه الآيات من الفوائد أن وظيفة الرسل هي تلاوة آيات الله على الناس، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا، وهكذا في آيات كثيرة يبين الله تعالى أن الرسل يتلون الآيات، وهكذا قال الله: فذكر بالقرآن، أي بقراءته عليهم. وقال الله تعالى: لأنذركم به، أي بهذا القرآن. فدعوة الأنبياء ودعوة الرسل هي تلاوة كلام الله على الناس، مع بيانه وتوضيحه والاستدلال به في ذلك، فهذه هي دعوة الأنبياء، ولا يصلح الناس إلا ذلك، تلاوة آيات الله تعالى عليهم مع بيانها لهم. أيضا من فوائد هذه الآيات أن من ما جاءت به الرسل تزكية الناس، أي تطهيرهم، تطهير ظواهرهم وبواطنهم، تطهير ظواهرهم من النجاسات والأقذار، تطهير أجسادهم وثيابهم، وهكذا تطهير بواطنهم من التعلق بغير الله والشرك بالله ومحبة المعاصي. فدعوة الأنبياء والرسل تزكية، تطهير. وانظر كيف بدأ الله تعالى بالتزكية وبالتطهير قبل التعليم: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وهذا كذا في هذه الآيات من الفوائد أن من أنعم الله تعالى عليه بنعمة يكثر من شكر الله عليها وذكر الله جل وعلا، وهذا قد تكرر في آيات كثيرة من القرآن، يأمر الله تعالى بشكره وذكره وعبادته عقب ذكره للنعم التي ينعم بها على عباده. أيضا من فوائد هذه الآيات أن من ذكر الله ذكره الله، وهذا من أعظم فوائد الذكر، أن يكون العبد مذكورا عند الله جل وعلا، يذكره في نفسه ويذكره بين ملائكته. فمن ذكر الله تعالى في نفسه، أي خاليا مع نفسه، ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ مع أناس، سواء كان بتعليمهم، بإرشادهم، بنصحهم، تذكيرهم بالله، ذكره الله في ملأ خير منهم. وما أعظم هذا من منزله أن يكون الإنسان مذكورا عند الله جل وعلا. أخ يسأل يقول امرأة عملت عملية قيصرية عند الولادة فلم يخرج منها دم فهل تصلي؟ نعم تصلي، إذا لم تر دما فتصلي من أول يوم. والنفاس أحكامه متعلقة برؤية الدم، فإذا لم تر دما تصلي. وأخ يقول رآني شخص أفرقع أصابعي فقال لا تفعل لأنك تنادي الشيطان، هل هذا صحيح؟ لا أعلم دليلا يدل على هذا، وربما هذا مما اشتهر عند العوام ولكن ليس عليه دليل. فرقعة الأصابع كرهه بعض السلف في الصلاة، جاء عن بعض السلف كراهته في الصلاة. أخ يقول هل يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر أو يرفع عنه مظلمة؟ جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع أو من شفع شفاعة أهدي له فيها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فمن العلماء من حمل هذا الحديث على الشفاعة المحرمة، قال من شفع شفاعة في أمر حرام أهدي له فيها هدية أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ومن العلماء من حمله على العموم، قال لأن الشفاعة أمر يسير ولا يحتاج إلى كلفة حتى يأخذ عليها مقابل، فيأخذ هذه الهدية مقابل شفاعته، والأولى أن الإنسان لا يأخذ هدية مقابل شفاعته، يبتعد عن ذلك حتى ولو كانت شفاعة في أمر جائز. أخ يقول أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين قال له أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة، فقال له التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين، فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح أن التكفير لله وللرسول، والرافضة كفرهم الله والرسول. قد يقول قال إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا لا يكفر الرافضة غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.